بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. اهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله الاخوان المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم احبتنا الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفيه على ارقام الهواتف التي تظهر امامكم على الشاشه، كذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر موقع الاكاديميه، ارسال الاسئله والاجابات ايضا التي تطرح في اسئله كل درس. في ختام الدرس يطرح الشيخ كما هو معتاد سؤال او سؤالين، نسعد كثيرا بتلقي هذه الاجابات عبر موقع الاكاديميه. يمتد الترحيب بالإخوة الحاضرين معنا في الدرس، أهلا ومرحبا بكم جميعا. شيخ حمد، لعلنا يعني كما هي عادة البرنامج أن نستعرض السؤال الذي طرحتموه في نهاية الدرس الماضي ونأخذ إجابات عن طريق النت.
نعم. السؤال كان: موقف المتكلمين من الصفات التي لم تثبتها عقولهم. قلنا لهم موقفان.
نعم.
ما الموقفين؟
جيد. مجموعة كبيرة من الأسماء شاركت معنا في هذا اللقاء، لعلنا نستعرض إجابة الأخت بدرية من الإمارات، يمكن لأول مرة نستعرض هذه المشاركة من الأخت. تقول في إجابتها: في المتكلمون الذين ذكرهم المصنف فريقان، وهؤلاء يجعلون العقل هو الميزان والمقياس عندهم، فإذا لم يثبت العقل عندهم الصفة فالفريق الأول منهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه مباشرة، والفريق الآخر يقول توقفوا ولا تنفوا ولا تثبتوا.
جميل. جميل. الإجابة الصحيحة 100%.
جميل. نشكر الإخوة الذين شاركوا معنا: الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، خديجة من المغرب، بدرية من الإمارات استعرض إجابتها قبل قليل، نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، فوزية من الكويت، أم الحارث من السعودية، لولو إبراهيم من السعودية، جميلة من العراق، سمر من الأردن، أبو الفضل من فرنسا. ها يعني هؤلاء يمكن أبرز الذين شاركوا معنا، وهي أسماء حقيقة متكررة شارك معنا باستمرار، جزاهم الله خير جميعا. طيب، نتوقفنا شيخ حمد بارك الله فيكم الدرس الماضي عن منهج النفاة في نفي الصفات، وعلى يعني السؤال الذي طرحتموه يعني يربطنا بدرس اليوم بإذن الله تعالى.
نعم.
طيب، نستأذنكم في قراءة ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الجواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه في الفتوى الحموية الكبرى: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف في الرد على جمهور المتكلمين الذين قابلوا النص بعقولهم، ونفوا الصفات أو نفوا كثيرا من الصفات بناء على أن العقل لم يثبت ذلك. لو رجعنا قليلا، الشيخ أشار رحمه الله أن بعضهم زعم أن تنزيل، لما قيل له إذا ما فائدة القرآن والسنة إذا كان الأصل والمقياس هو العقل، قيل له ما فائدة الكتاب والسنة؟ فصرح البعض بأن الفائدة هو امتحان الناس لا لأخذ الهدى، لأن الهدى والحق يؤخذ من العقل. ولهذا قال الشيخ: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. أشار في موضع آخر ممن صرح بهذا الكلام أبو الرشد الحفيد وأبو حامد الغزالي رحمه الله في أول أمره، وأيضا ابن عقيل الحنبلي في أول أمره قبل أن يرجع عن مذهب الاعتزال، لأنه تأثر بمنهج المعتزلة. وهو لازم لزوما لا محيد عنه، لازم لبعضهم ولجماعة منهم ممن لم يصرح بهذا الأمر، لكن يلزم على قوله أن يكون الكتاب والسنة لا يؤخذ منهما الهدى، لأن المقياس عنده العقل. ولهذا قال الشيخ: يلزمه لزوما لا محيد عنه. وإن كان لازم القول ليس بقول، لكن يؤخذ اللازم في معرض الرد والمحاجة والمجادلة. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، لأن ظاهر النصوص عندهم، ظاهر نصوص الكتاب والسنة غير مراد، والأصل في هذا العقل، فما أثبته العقل أثبت وما نفاه العقل نفي، وإنما اختلفوا فيما توقف فيه العقل، وبناء عليه لا فائدة لنصوص الكتاب والسنة في هذا الباب الذي هو باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى.
وهذه شبهة انسحبت يعني كما ذكرتم في الحلقة الماضية إلى أكثر من طائفة فعطلوا الدين بالكلية.
نعم.
وعطلوا هذا.
نعم. انسحبت أو تأثر بها وأخذ بها الفلاسفة والباطنية وهلم جرى. يقول: إذن ما المرجع؟ المرجع عند هؤلاء مثل ما كان عليه أهل الجاهلية، التحاكم إلى عقول الناس. أهل الجاهلية إذا نزلت بهم نازلة إلى أين يذهبون؟ إلى بني جلدتهم، أحيانا إلى الكهان، أحيانا إلى السحرة، المهم أنهم يرجعون إلى عقول الناس. هؤلاء يلزمهم على هذا القول أن يكون مرجع الناس عقول الناس، لأن الفيصل عندهم الميزان هو العقل. يقول: وإلى أمثال ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة، ديانة من ديانات الهند، والفلاسفة وهم المشركون، والمجوس، وبعض الصابئين. ثم أشار الشيخ هنا قال: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت. هنا يأتي البدعة وأثرها. الشيخ يقول: لا تتوقع أنه بهذا الكلام البسيط إذا سمعه المخالف سيرتدع، لا، لأن البدعة كما جاء في الأثر أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، لأن صاحب البدعة يتشبث ببدعته، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وفي حديث الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، لشدة تمسكهم بمذهبهم، علما أن الذي نظرهم كبار الصحابة. لكن يبقى أثر البدعة في القلب أكثر من أثر المعصية. ولهذا الشيخ قال قد يكون هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، لكن علينا البلاغ، ولعل الله عز وجل أن يفتح على قلوب بعضهم.
وقد يعني يمكن يقصد يا شيخ عفوا أنه لن نصل إلى كلمة سواء أو إلى مصدر واحد من خلال تعدد هذه المذاهب وتعدد هؤلاء الطواغيت، يعني هذا له عقلية وهذا له عقلية، لم يجمع أصحاب هؤلاء المذاهب على عقلية واحدة،
يمكن التحاكم إليها وتكون مصدر
تسليمها. نعم. تسليم بها.
دائما الذي يفصل محل الخلاف اتحاد المصدر.
جميل، صحيح،
أن يكون المصدر واحد، لكن هم لهم مصادرهم، وأهل السنة وأهل الحق لهم مصادرهم.
صحيح.
ولهذا مثل هذه الردود أحيانا قد لا يكون لها من الأثر المباشر على هؤلاء، لكن من باب بيان الحق وإضاحة للناس، لأنه تر بهم بعض العامة. يقول إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا به، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه شبه حال هؤلاء بحال المنافقين. وجه الشبه يا شباب، ما وجه الشبه بين حال هؤلاء النفاة بحال المنافقين؟
تفضل. ميكروفون اسمح لو تكرمت دقيقه.
ما يريدون تم، واذا لم يوافق العقل نفوه. بحال المنافقين اذا عجبهم حال المؤمنين ذهبوا معهم، واذا لم يعجبهم ذهبوا مع الكفرة.
احسن. طيب في اجابه اخرى؟
طيب الميكروفون تكرمت.
شيخ انهم يتحاكمون الى الطواغيت.
انهم احسن. أنهم يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة.
كلا الطائفتين.
المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يتحاكمون إلى طواغيتهم. ماشي. هؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى الكتاب والسنة نتحاكم إليه، قالوا لا، نتحاكم إلى العقل، إلى عقولنا. هذا وجه الشبه بين الطائفتين. يقول فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الدعاء إلى سنته، كما ثبت عن ميمون ابن مهران أن الدعاء إلى الله إلى كتابه، والدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته. بمعنى أن الناس مأمورون عند الاختلاف بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الله وإلى الرسول، هما الفيصل في هذا الباب. يقول أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا كما قال المنافقون. هم يقولون نقصد التوفيق بين الدلائل العقلية والدلائل النقلية، نقصد أن نجعل النقل موافق للعقل، لا أن نجعل العقل موافق للنقل. يعني بعضهم ألف كتابا سماه القسطاس المستقيم، قال جميع العلوم وجميع المعارف ينبغي أن توزن بالمنطق، فإن وافقها وإلا ردت.
منطق يعني العقل.
إيه منطق الذي هو مبناه على العقل والنظر والاستدلال المجرد. نعم.
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
نعم. يقول ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل عقلية وأحيانا براهين وأحيانا قواطع لا تقبل عندهم النقاش، أين مصدرها؟ أين أصول؟ من أين استقوا هذه الأصول العقلية؟ يقول تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. وسيذكر الشيخ بعد أسطر أن سلسلة التعطيل تنتهي فعلا إلى هذه المصادر النتنة، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. ثم رجع الشيخ ليؤكد أن الإيمان لا يتأتى للعبد المسلم إلا بالتسليم لنصوص الوحي، لا لقول فلان ولا لقول علان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أمر المؤمن أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في القضايا البسيطة، حتى أحيانا في الآداب، بعض الأحكام، في المعاملات. نعم. فكيف بالأمور التي مبناها على ماذا؟ على الخبر، الأمور الغيبية، الأمور المتعلقة بالله عز وجل. نعم. فهذه من باب أولى أن يكون المرجع فيها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، أقسم الله بنفسه الكريم، وهذا أعظم قسم في القرآن، لا يؤمنون، نفى الإيمان، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي هذا؟ ها؟ لا، لا يكفي التحكيم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، يكفي؟ لا، وهذا يسلم تسليما. أين هذه الآية عن مثل هؤلاء؟ هؤلاء لم يسلموا نصوص الوحي، بل لم يرجعوا إلى نصوص الوحي،
لم يعترفوا بها.
نعم، في مثل هذه المسائل. ثم ذكر الشيخ أيضا آية أخرى، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ليش؟
ليحكم
بين الناس، لا لكما يقوله هؤلاء ليتعبدوا الله عز وجل فقط بتلاوته التلاوة المجردة، أو أن يمتحنهم الله عز وجل بتنزيله فقط، لا، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد، إلى آخر الآية. ثم قال ولازم هذه المقالة، أي من قدم العقل على النقل، أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، والله عز وجل نص على أن كتابه ماذا؟ هدى وبيان وشفاء ونور وروح. فعلى قول هؤلاء تنتفي كل هذه الصفات عن كتاب الله عز وجل. ولا مردا عند التنازع أيضا، ووصف الله عز وجل أن القرآن هو المرجع عند الاختلاف والتنازع، وعلى قول هؤلاء لا يرجع إلى الكتاب عند التنازع، بل يرجع إلى عقل فلان وإلى رأي فلان وإلى الميزان الذي وضعوه، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. الحق الذي يزعمون، الذي جاءوا به، الذي هو النفي، نفي الصفات عن الله عز وجل، هذا ليس في الكتاب ولا في السنة، لا بدلالة النص ولا بدلالة الظاهر. إذن من أين استنتجوا هذا النفي المحض الذي أتوا به في حق الله عز وجل؟ ما دليلهم؟ ما حجتهم؟ الشيخ يقول وإنما غاية المتحذلق، نعم، وهو المتكيس الذي يريد أن يزداد على قدره، هذا هو المتحذلق. يقول غاية المتحذلق عندهم الذي يرى أنه فاهم، نعم، إذا قيل له ما دليلك على هذا النفي الذي ابتدعته استدل لك بقوله سبحانه هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء. تقول له ما الدليل على أن الله ليس بسميع؟ يقول ليس كمثله شيء. هل يفهم من هذه الآية نفي السمع عن الله؟ لا من قريب ولا من بعيد. نعم نفي العلو. يقول أنا لا أثبت لله العلو. تقول له لك دليل في القرآن؟ عندك دليل؟ عندك حجة؟ عندك برهان من الكتاب والسنة؟ يقول نعم عندي أدلة ليس دليل واحد. ما دليلك؟ يقول فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء هل تعلم له سميع. واضح. ولهذا الشيخ قال وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق والآن يفترض أن الله عز وجل نعم بين للخلق ودل الخلق على هذا النفي الذي أوردوه من خلال هذه الآيات التي استدلوا بها. يقول وبالاضطرار نعم يعلم كل عاقل من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة بمعنى جانب الصواب. كيف يمكن الله عز وجل يريد من العباد أن يفهموا أن الله ليس على العرش من خلال قوله هل تعلم له سميا؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. لو عرضتها على كافة الخلق لما قال أحدهم أني أفهم من هذه الآية أن الله ليس على العرش. والقرآن أنزل لمن؟ أنزل لجهم بن صفوان ها؟ أو واصل بن عطاء؟ أنزل لعامة الناس لكافة البشر. ولهذا آياته واضحة وبينة. يقول لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز يعني يتكلم بشيء ويريد شيء آخر أو مدلس. مدلس الذي يريد إيقاع الخصم في أمر ليس هو الأمر الظاهر. وحاشا الله عز وجل وحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتصف بهذه الصفة يعني ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين لأن الكلام العربي يفهم من ظاهره يفهم من سياقه. لكن ما يمكن لعاقل يقول الله أنا أفهم أن الله عز وجل ليس له علم والدليل على ذلك قوله سبحانه هل تعلم له سميا أو ليس كمثله شيء أو ولم يكن له كفوا أحد. أخونا عنده سؤال تفضل يا أخي.
أحسن الله لك فضلت الشيخ. أنا عندي سؤال في الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله مبشرين فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين. هل المقصود في هذه الآية أن الناس كانوا على مذهب واحد أو دين واحد قبل بعث الرسل؟
هم لا شك لما أنزل آدم كما قال ابن عباس في صحيح البخاري أن الناس كانوا 10 قرون على التوحيد كانوا أمة واحدة ثم وقع الشرك ووقع الاختلاف ووقع التنازع فاحتاج الناس إلى الأنبياء والرسل للرجوع عند التنازع والاختلاف إليه. نعم
جزاك الله. طيب نفتح مجال كان في أسئلة من الأخوة في الاستوديو أو الانترنت يا شيخ.
طيب
الأخت لولو إبراهيم السعودية تسأل يا شيخ تقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فسر الإمام الطبري أيد بالقوة والشدة. تقول هل هذا تأويل؟
الصحيح أن هذا ليس بتأويل لأن الأيد هنا من أهدى يأيد فهذا تفسير هذه الآية وهذا ظاهر هذا اللفظ وهذا حقيقة. ولهذا رد الشيخ في موضع آخر بين من سوى بين هذه الآية وبين قوله لما خلقت بيدي قال هذه الآية لها معنى ولها مراد وهذه الآية لها معنى ولها مراد فليس هنا فيه تأويل بل هذا هو تفسير اللفظ وهذا حقيقة اللفظ.
السؤال الثاني تقول هل من أسماء الله الحسنى العالم والناصر والرفيق؟ لأني أرى البعض يسمي عبد الناصر وعبد العالم.
والله لا أعرف أنا أنه من أسماء الله الناصر ولا العالم كما ذكرت إنما الذي جاء العلي وصيغة مبالغة. ولكن بعض أهل العلم يرخص في هذه الأمور لأنه يخبر عن الله عز وجل بهذه الأمور، وباب الإخبار باب واسع.
جميل. يوكيم أبو عبد الرحمن من فرنسا يسأل يقول: هل يمكن أن نقول أن عبارة طريقة السلف قد مضت معنا أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فاسدة من حيث اللفظ؟ وساق يعني هذا التبرير حيث عطفت طريقة الخلف على طريقة السلف، والعطف هنا يقتضي المغايرة، فالقائل بهذه المقالة يسرح لأن الخلف سبيلا غير سبيل السلف، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما رأيكم أحسن الله إليكم في هذا الكلام؟
يعني لا شك يعني من أراد أن يلزمهم يمكن أن يرد عليه بأن الواو هنا للمغايرة، لكن لو قالوهم لا الواو من باب عطف الشيء على بعضها وكذا، يعني لكان عندهم شيء من الإصابة، لكن أولى ما يقال في فساد هذه العبارة في اللفظ أنها متناقضة، أنها متناقضة، لأن العلم والحكمة مستلزم للسلامة والسلامة مستلزمة للعلم والحكمة. نعم.
طيب يكون أيضا له سؤال يقول: أليست قاعدة إثبات الصفة يقتضي التشبيه والتجسيم والتمثيل تؤدي إلى نفي ما في الجنة من ثمرات وطيور إلى غير ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيما يوجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فعلى هذه القاعدة إثبات هذه الأشياء يقتضي تشبيه ثمرات الجنة بثمرات الأرض؟
هذا ما ذكره الأخ هذا يذكر في معرض الرد عليهم ومن باب الإلزام لهم، ولهذا الشيخ في التدمرية قال: ويتبين هذا بأصلين عظيمين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة. المثلان المضروبان اللذان ذكرهما أحدهما ما في الجنة من النعيم من الأنهار والأشجار والفواكه، قال هي مماثلة لما ذكر في الدنيا، وبينهما فرق واضح لا تشابه، ولا يمكن يعتقد عاقل أن ما في الجنة مثل ما في الدنيا، كما ذكر ابن عباس: ليس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فإذا كان هذا بين المخلوق مع المخلوق فما الظن بالخالق مع المخلوق؟ فهذا المثال يؤخذ ويضرب به لإلزام المخالف والخصم.
تفضل
أخي الشيخ. نستطيع الرد على من أنكروا أن الله ليس على العرش باستدلال الرحمن على العرش استوى، أم أنهم ينفون هذه الآية؟
كيف؟ أعد السؤال.
نستطيع الرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أم أنهم ينفون الآية ومعناها؟
لا، هم ينفون المعنى الظاهر منها ويؤولون هذه الآية إلى معنى آخر، معنى بعيد عن دلالة الآية وظاهر الآية التي استدل بها أهل السنة على العلو وعلى إثبات الاستواء.
طيب. طيب هناك أسئلة على نرجع القسم الآخر. طيب ثم قال رحمه الله: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا.
نعم. يا سبحان لا لقف. هذا إلزام آخر. الإلزام الأول ذكره الشيخ، فإن هؤلاء إذا نعم ثم الإلزام الأول قولهم أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، هذا الإلزام الأول. الإلزام الثاني لهؤلاء فيما ذهبوا إليه أن ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. ليش؟ تفضل.
لأن بعض مفهوم الآيات تنافي العقل، فقالوا أن الرسالة عدم مجيئها أفضل من
أحسنت، لأن مردهم قبل الرسالة وبعد الرسالة واحد، المرد العقل، لكن الرسالة زادتهم حيرة واضطراب، ولهذا قال الشيخ أنه يلزم على هذه المقولة أن يكون الناس بلا رسالة خيرا لهم من هذه الرسالة التي ما زادتهم إلا حيرة وشكا واضطرابا. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
نعم. يقال لهؤلاء أيضا في معرض الرد هذا أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدونة محفوظة، هل وجدتم في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الناس إلى عقولهم؟ ولو كان محيلا للناس إلى عقولهم لأحال هذا الجيل الذي يعتبر من أكثر الأجيال وأكثر القرون صفاء، لم يتلوث بشبه، لم يختلط بغيره، نعم، ومع ذلك لم يحلهم ولا في موقف واحد ولا في مسألة واحدة إلى عقولهم. فكيف يقول هؤلاء إن مرد هذه المسائل الكبيرة، المسائل العظيمة، المسائل التي مبناها على الخبر المجرد، أن مردها إلى العقول؟ هذا لا يقوله عاقل. نعم.
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. يقول الشيخ: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، وهذا حديث الافتراق المشهور، وقد كتب فيه أهل العلم كتبا مستقلة، ورواه جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وعوف بن مالك وأنس ومعاوية وابن عمر وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، ورواه أهل السنن في كتبهم، والحديث لا غبار على صحته، ولهذا لا يلتفت إلى من طعن في سند الحديث أو في متنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن أمته في هذا الحديث الذي رواه هؤلاء الجمع من الصحابة ستفترق إلى 73 فرقة. يقول الشيخ: فعلم ما سيكون من افتراق الأمة، لا مطلق العلم، لأن علم الغيب من خصائص الله عز وجل، لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. علم ما سيكون من افتراق هذه الأمة، ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أن الأمة افترقت، وافترقت في وقت مبكر، في أواخر زمن الصحابة ظهرت بوادر هذه الفرقة، لما خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. ثم قال، يقول الشيخ: ها، لما أخبر أن الأمة ستفترق، طيب إذا افترقت فكل فرقة ستقول الحق معي والحق عندي، وتدعو الناس إلى ما عندها، إذن ما المرجع؟ كيف نعرف الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراح أمته وبين لأصحابه أن الأمة إذا افترقت فلا مخرج من هذا الافتراق ولا ميزان يعرف به الحق إلا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ماذا؟ كتاب الله وسنتي. لم يحل الناس إلى عقولهم، لم يحل الناس إلى اجتهاداتهم، أحال الناس إلى نصين لا ثالث لهما: الكتاب والسنة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في صفة الفرقة الناجية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. خاف الصحابة وسألوا: يا رسول الله، من هي هذه الفرقة؟ جلها لنا، صفها لنا. قال: من كان على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحابي. إذن المخرج التمسك بالكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف الأمة، هذا هو المخرج والسلامة من الضلال والانحراف، السلامة من أن يكون الإنسان في أحد هذه الفرق الضالة.
نعم. ما ردهم الشيخ على هذه النصوص؟
يعني طبعا هم يطعنون في هذه النصوص.
أوفكم أمر أما في المتن
نعم، القاعدة عندهم إذا خالف النص ما ذهبوا إليه إما التأويل أو الطعن في صحة، يقول لك خبر أحد ثم الشيطان يلبس عليهم يقول أنتم الفرقة الناجية، أما أهل السنة فهؤلاء مشبهة مجسمة. ولهذا وصفوا أهل السنة بأوصاف شنيعة لأجل تنفير العامة منهم، سيذكر المؤلف في آخر الكتاب سموهم وصفوهم بأنهم مجسمة، بأنهم مشبهة، بأنهم ممثلة، بأنهم غثى، بأنهم غثرة، بأنهم أصحاب حشو، قالوا لهم الحشوية، وهلم جرة من الأوصاف التي إذا سمعها العامي وما يدري معناها انقبض واشمأس. نعم.
فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول الشيخ فهلا قال لما أراد أن يصف الفرقة الناجية ويصف السبيل والمسلك الذي ينجو به الإنسان من الافتراق، يقول هلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال كما يقوله هؤلاء. هؤلاء يقولون الذي يأخذ بظواهر النصوص ضال، لأن ظاهر النصوص لا يدل إلا على التشبيه، لكن لا بد من التأويل الذي يصرف النص عن ظاهره. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، صرف النص عن ظاهره إلى المعنى الباطن كيف توصل إليه؟ عن طريق العقل. ما فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صرف هذا النص من ظاهره إلى المعنى البعيد الذي ذهب إليه هؤلاء. وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، لأن هذه الفرق ما ظهرت وانتشرت وصار لها كيان مستقل ولها من يؤلف وينافع عنها إلا بعد انقضاء القرون المفضلة، وإن كانت أصولها ظهرت في أواخر عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فالخوارج ظهروا في أواخر عصر الصحابة، القدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة، المرجئة ظهروا في أواخر عصر الصحابة، الجهمية المعطلة ظهروا في أواخر عصر التابعين، لكن هذه المقالات لم يكن لها من الشأن والكيان والانتشار إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة. يقول وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، ثم أصل هذه المقالة سند مقالة التعطيل. من أين أتى التعطيل للمسلمين؟ ما أصول مذهب المعطلة؟ وهذه مهمة، إن مقالة المعطلة غريبة بعيدة عن بيئتنا، البيئة الإسلامية بعيدة عن بيئة النبوة. سندها من أول من قال بها؟ أول من قال بها في تاريخ المسلمين الجعد بن درهم الذي قتل سنة 24 و100. الجعد بن درهم تفوه بأن الله عز وجل لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، نفى التكليم عن الله الكلام ونفى صفة الخلة، فقبض عليه خالد بن عبد الله القسري كما ثبت عند البخاري وغير البخاري عند جمع من الأئمة، وقتله يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد من درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل فذبحه. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف هذه الحادثة: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله أيضا ولا موسى الكريم الداني.
عفوا شيخ، من البعض لعله يعني في هذا الزمن ومن قبل يذكرون هذه القصة في معرض سرد هذه القصة بأن قتل خالد القسري للجعد إنما يعني كان لأجل يعني قضية سياسية أو جانب سياسي بخلاف الجانب العقدي أو الخلل العقدي أو هذه المقولة.
أحسنت. نعم، تفوه البعض بأن قتل خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم لم يكن من منطلق شرعي ولا من منطلق حفاظا على عقيدة الناس وعقيدة المسلمين، ولكن هذا الكلام باطل، بل إن العلماء ذكروا قصة خالد هذه وأثنوا على خالد بفعلته هذه الفعلة الحميدة. هؤلاء لا شك أنهم يريدوا أن يبرئوا الجعد بن درهم أن مقولته هذه تستحق القتل، قالوا أبدا ما قتلها إلا لأجل جوانب ونواحي سياسية. فيقال لهم: التأريخ والأئمة لما رووا هذه القصة رووها في معرض المدح والثناء على خالد بن عبد الله القسري، وهذا الذي ظهر منه، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل. الجعد بن درهم ما يذكر عنه أنه ثار على السلطان أو خرج على الأمين، وإنما تفوه بهذه المقالة واشتهرت عنه. ولهذا روى هذه القصة جمع كثير من الأئمة: الدارمي والبخاري واللالكائي وابن بطة وكثير من أهل العلم رووها شاكرين حامدين لفعلة خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. بالطبع الجعد بن درهم لم ينشر هذه المقولة بين الناس، إنما الذي نشرها من؟ الجهم ابن صفوان، تلقف هذه المقولة عن الجعد ونشرها بين الناس. والجهم بالطبع أيضا قتل سنة 128، قتله سلم بن أحوس والي خراسان، ولهذا يقال أنه لما قبض عليه قال اعفو عني، قال والله لو كنت في بطني لشققت بطني وأخرجتك وقتلتك. الجهم بن صفوان تلقف هذه المقولة ونشرها بين الناس وتبناها، ولهذا نسبت هذه المقولة لا للجعد وإنما للجهم، لأنه هو الذي تبنى
نشرها
بين الناس.
الجهمية
نسبة الجهمية هو قيل لكل معطل جهمي. من أين أخذ الجعد هذه المقولة التي أخذها الجهم عنه؟ يقول الشيخ أن الجعد أخذها عن بيان ابن سمعان التميمي، بيان ابن سمعان التميمي. بيان ابن سمعان هذا إليه تنسب الفرقة البيانية، وهي فرقة ضالة بل كفرها جمهور أهل العلم. بيان أخذها عن طالوت، طالوت هذا أخذها عن خالة أخو والدته لبيد بن الأعصم. من لبيد بن الأعصم؟ لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري. فتبين أن أصل مقالة التعطيل من وين؟ أصلها من لبيد اليهودي. نعم.
وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم.
نعم، الشيخ ذكر أولا سند مقالة التعطيل، ثم أراد أن يبين وجه آخر يكون هذه المقالة فاسدة. أولا سندها أصلها فاسد. ثم البيئة التي نشأت فيها هذه المقولة، وين نشأ الجحد؟ في حران. ما هي حران هذه؟ حران بلد في العراق، نعم، يقول الشيخ: وكان فيهم خلق كثير من بقايا الصابئة والفلاسفة، يعني
خليط
من الديانات والفلسفات السابقة، بقايا أهل دين النمرود الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، هو يقصد الفخر الرازي لأنه صرح به في مواضع متعددة، لأنه ألف كتابا أسماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، لكن لعله إن شاء الله رجع، هذا كان في أول أمره. يقول: والنمرود هو ملك الصابئة. الشاهد أن الجعد بن درهم نشأ في هذه البيئة. إذن مقولة التعطيل ومذهب المعطلة أصله فاسد، والبيئة التي نشأ فيها فاسدة. نعم.
أنا أتوقف هنا يا شيخ، بقي قبل 5 دقائق نطرح طيب. السؤال، كان عندي الأخوة أسئلة.
أو نعم، إذا كان عندي الأخوة
نعم. في سؤال الحضور، تفضل عن الكهون مصر. سؤال حلقة
صلى الله عليك فضلت الشيخ. فضلت الشيخ، هل
طيب
يبني
عن ابنك نعطي سؤال اللوازم الباطلة؟ ما اللوازم الباطلة على
نعم
مقولة من قدم العقل على الكتاب والسنة
كما ورد الشيخ الإسلام تيمية؟
نعم.
طيب، إذن ما اللوازم الباطلة على مقولة من قدم العقل على النقل
نعم
من الكتاب والسنة؟ طيب، نأخذ سؤالك أخي تفضل.
هل يبني أهل البدع والأهواء لهم، هل لأهل البدع والأهواء أساس من الصحة في القرآن الكريم على بدعهما وأهوائهم؟
يعني أن تقول هل لهم أصل صحيح في الكتاب والسنة على بدعهم؟ لا، لأن الكتاب والسنة هدى ونور، نعم، ولا يمكن أن يكون الهدى دال على الضلال، لأن البدعة ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فلا يمكن أن يستدل على البدعة بنص من القرآن، نص صحيح ويكون الاستدلال صحيح، لكن هم يستدلون لا شك، لكن استدلالهم باطل، كما استدل نفاة الصفات على نفيهم بقوله: إيش؟ ليس كمثله شيء. الآية صحيحة لكن الاستدلال باطل. نعم.
طيب، فيه سؤال هنا من أم الحارث تقول: كيف تكون الموالاة بين أهل السنة والجماعة مع الفرق المختلفة في أسماء الله جل جلاله، وهل دراسة منهج الفرق واختلافاتهم علم خاص أم عام؟
أما كيف الموالاة معهم، فهم كسائر الفرق والطوائف، المسلم منهم له من الولاية ومن الولاء بقدر ما فيه من الإيمان والقرب للسنة واتباع السنة واتباع الحق، ويعادى بقدر ما فيه من الضلال والانحراف، ولهذا يجتمع في حق الواحد منهم الموالاة والمعاداة. أما من كانت بدعته تخرجه عن دائرة الإسلام فليس له شيء من الولاية ولا كرامة. أما دراسة مناهج الفرق فلا شك أنها الآن بعد التقسيمات وبعد يعتبر علم مستقل، علم الفرق والأديان.
تسأل تقول: هل دراسة عالم الغيب بتفاصيله للعامة ليس ضروريا، لأنهم يوم القيامة لن يسألوا عن الصراط وعن الحوض؟
لا، يعلم الناس عن الغيب ويذكروا بالغيب على وفق ما جاء في النص، يلتزم ما جاء في النصوص، وهذه من لوازم الإيمان باليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لجبريل لما سأله عن الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وذكر واليوم الآخر. من لوازم الإيمان بالآخر الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عن هذا اليوم وما فيهما من حوادث، فيذكر للعامة ما ورد النص به ويلتزم في ذلك النص، لا يتوسع. نعم.
نور الدين من الجزائر يقول: ما نوع الامتحان المقصود عندما نصرح بأن المقصود بآيات الصفات والامتحان؟ هل يجوز اعتقاد صفات الله تعالى بدون البحث عن الدليل؟
كيف؟ ما فهمت سؤالك.
ذكرت أنهم يقولون أن نزل القرآن امتحان.
أي نعم.
تقول: ما نوع الامتحان هذا الذي يزعمونه؟
امتحان يقولون ليعرف الله عز وجل أو يظهر الله عز وجل
هل أنت مؤمن بهذا اللفظ أو غير مؤمن، ليمتحنهم أيضا في استخراج واستخدام عقولهم في استخدام المعاني البعيدة، وتنزيل هذه الآيات كما ذكر الشيخ على وحشي الألفاظ وعلى المعاني الغريبة، فهذا مقصوده بالامتحان أو مقصودهم بالامتحان.
حقيقة أن الأخوة يعني يريدون بعض الآيات ويسألون عن يعني مثلا تأويلها وكذا، هل نفسح الباب في هذا المجال أم أنه يصرفنا أو سيأتي يعني مثلا يوم يكشف عن ساق يسألون عن هذه الصفة
أي
وهل يقصد بها كناية عن يوم الشدة؟
على كل حال هذه الآية فسرها ابن عباس بالشدة، لكن ليس فيه تأويل وليس فيه رد لإثبات صفة الساق، لأن صفة الساق ثبتت ليس فقط بهذه الآية وإنما ثبتت بأحاديث صحيحة، واستدل بعض العلماء على إثبات صفة الساق بهذه الآية، ومن أهل العلم من قال لا المقصود بهذه الآية الشدة، وهذا جار في لغة العرب، فما دامنا جار في لغة العرب لا نسمي التأويل وإنما يفهم معناه من سياق اللفظ.
يعني كان سؤال الأخت نجلاء فتحي من نجلاء فتحي أحمد من مصر، العربي من الجزائر، يقول بعض أهل السنة ممن يعتقد عقيدة أهل السنة يتوقف في حديث النزول ويقول أنه يقتضي التعدد لاختلاف مطالع الفجر رغم رجوع الكثير منهم إلى كتب شيخ الإسلام، فكيف يرد عليه جزاكم الله خيرا؟
أقول يرجع الكلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني ألف كتابه شرح حديث النزول لأجل هذا السؤال، سئل كيف ينزل ومطالع الفجر تختلف، إذا كان عندنا الفجر أو آخر الليل في البلاد الأخرى الظهر، فالشيخ يعني فصل تفصيل طويل جدا. مجمله إن قضية النزول لما نأتي ننزل عليها مطالع الفجر هنا نشبه نزول الله عز وجل بنزول خلقه، لكن لما نعلم ونعتقد أن له نزولا يليق به سبحانه وتعالى وأنه قادر أن ينزل آخر الليل، وإن كان آخر الليل هنا في السعودية وفي مثلا في أمريكا أو في كندا عندهم مثلا العصر أو الظهر، ما فيه مانع، هو لا يمكن أن نستوعب هذا الأمر لو جعلنا نزول الله مثل نزول المخلوق.
أحسن الله إليكم،
وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام.
إذن نعيد سؤال الحلقة، من لوازم الباطل التي أوردها شيخ الإسلام تيمية في مقولة من قدم العقل على نصوص الكتاب والسنة؟ ننتظر إجاباتكم أحبتنا الكرام في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لا يسرنا في ختام هذا الدرس إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم.